www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليه يا ابن رسول الله، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما. هل بعد موقفنا على يدري أحظى بطرف بالدموع ظنيني واد إذا عاين بين طلولي أجريت دمعي للحسان عيني فكأن موسى في انبجاس محاجري مستسقيا للقمة جفوني قال الحداة وقد حبست مطيهم من بعد ما أقلق ما شؤوني ماذا وقوفك في ملاعب خرز جد العفاء بردعها مسكوني وقفوا معي حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكمون وكأنهم بصواعه اتهموني ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفي بالطائر كربلاء رفعت مصاحفها اتقاء وشفت قديم لواعي وتتبع أشقى ثمود وتبع وبنت على آثار كل ومحمد ملقا بلا تكذيب من عذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا رحشم داخلين على البسولة بيتها والمسقطين لها السجنين القاعدين إماما والطهر تدعو خلفه أمبرنين خلوا ابن عمي ولا اكشفوا للدعاء راسي واشكو للإله صالحين وفصيلها من فضل عند الله إلا عدوني تاليها الشجران وزاد أهم وأيجال الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجبين دمي ايام الطلعات الزهرة جناد خل بين رمي صاح الرجاس القنفر ولك بالصوت ردني ردني وروغها ولوغها ويت معادي لفرح وشتك لله بكل اللي على يساد يا خلوا للكرار التي اتمون ويلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية الكريمة يسلكها الفقهاء في قسم المواريث من الفقه، والاقتصاديين الإسلاميين يضعون هذه الآية في باب التوزيع، لأن من جملة توزيع الثروة أو مصدر من مصادر الثروة المشروعة الميراث. طبعا احنا نعرف ان الانسان الى مصادر يأخذ منها رزقه، هذه المصادر نصنفها الى صنفين، صنف نسميه حلال وصنف نسميه حرام. الصنف الحلال اللي يأخذ الانسان من المصادر التي جعلها الشارع المقدس، جعلها الدين مشروعة، من جملة الميراث، مصدر من مصادر الثروة المشروعة الميراث. فالتوزيع باب على من أبواب الاقتصاد، الاقتصاديين الإسلاميين يحطون هذه الآية في باب التوزيع والفقهاء يحطوها في باب الميراث. طيب خلينا نجي إلى مدلول الآية. الآية تقول ولكل جعلنا موالي، الموالي الورثة، تبهي لفظة المولى مرة تجي والمقصود بها ابن العم، مرة تجي المقصود بها السيد، مرة تجي المقصود بها العبد، مرة تجي والمقصود بها الوارث. طبعا هاي من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة شنو اللي تعينها؟ تعينها القليلة، نبه لي. إذا إجا لفظ من الألفاظ المشتركة بطبيعة الحال القرينة هي اللي تعين المعنى المقصود من عنده. شلون يعني؟ خل أوضح لك. يعني مثلا افرض لفظة العين، العين لفظة عين، العين تطلق ويراد بها هاي العضو اللي يبصر به الإنسان، هذا معنى من معانيها. معنى من معاني العين الركبة، هاي ركبة الإنسان. معنى من معاني العين النبع الجاري، الماء الجاري الدنبع نسميه عين. معنى من معاني العين الربيئة، نعم اللي تربى نقول هذا من العيون، الربيئة أو الذي تجسس نقول هذا عين، نعم. فإحنا لما تيجي لفظة عين، لما يقول واحد شفته بعيني، هل يحتمل أن مقصود من شفته بعيني يعني شفته بركبتي؟ طبعا. ولا محتمل أنه شفته بعين الربيئة، ولا محتمل أن شفته بعين الماء الجارية، إذا لابد أن يكون بالعضو الباطن. ليش؟ لأنه قرينة مقالية. فهنا أيضا لما يقول ولكل جعلنا موالي مما ترك، طبيعي بقرينة مما ترك المقصود به الوارث، يعني المقصود به اللي يرث. طيب هذا الوارث أكمن الآية الكريمة ذكرت منا نماذج، يعني ما ذكرت كله، قالت الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. طيب الوالدان من الوارثين، ذول على كل حال يعني في إذا وجد ورثة حتما. الأقربون طبعا يختلفون حسب درجة القرابة ابتداء من البنوة والأبوة وانتهاء بطبقات الميراث الثلاثة، زين، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة. الذين عقدت أيمانكم، هنا شوية يبدأ البحث منا وبعدين أرجع لك إن شاء الله إلى صدر الآية لأنها ترتبط بموضوعنا. الذين عقدت أيمانكم ياهو، هذولا كانوا في صدر الإسلام، نبلعوني، في صدر الإسلام كانوا يتحالفون. واحد يجي، هي القضية امتدت من أيام الجاهلية إلى صدر الإسلام، لما واحد يجي حالف لواحد يمسح يمينه على يمينه يقول له دمي دمك ويدي يدك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وأرثك، ويمسح بيده اليمنى على يد الآخر اليمنى. هذا اللي يسمي القرآن الكريم والذين عقدت أيمانكم، نبه لجين عقدت أيمانكم، هاي شنو؟ هاي من باب الإسناد إلى السبب، زين، يعني أن اليمين لما تنحط على اليمين هذا صار عقد، كأنه العقد يلازم وضع اليمين على اليمين، فسماه القرآن الذين عقدت أيمانكم. لما إجا الإسلام كانوا الجاهليين يتوارثون بهذا المعنى، يعني إذا واحد عقد له يا واحد عقد إذا مات يقول له أرثك وترثني قبل الموت، فعلا إذا مات كان أحدهما يرث الآخر، إذا يموت على الحليف يرث حليفه. ما كانوا يتوارثون لا بالقرابة ولا بالعقيدة، يتوارثون بيش؟ بالحلف. أول ما إجا الإسلام أقرها بهالفكرة، يعني هالموضوع أقرها، ما حركهم. ليش ما حركهم؟ تودنا بني، لأن الرأي العام إلى حكم، يعني إذا أكو سنة ثابتة عند الرأي العام ويجي واحد يجي حكم جديد مو سهل أن يزعزعها ويبدلها بهالسرعة، لأن إذا بدلها راح يحدث اختلال في المجتمع، بلده، يعني راح تسبب مشاكل، يعني تسبب كثير من المضاعفات. والإسلام يعالج الأمور بدقة وبحكمة وبتوأدة، لأن العلاج الفوري ما يؤدي إلى نتيجة، العلاج الفوري أبدا ما يؤدي إلى نتيجة. هو هذا أسلوب الإسلام، أسلوب الإسلام بمعالجة للأشياء كان أسلوب مو يعني سريع أو أسلوب طغرة، لا لا، أسلوب تدريجي. ولذلك نلقى معالجات الإسلام كلها تمت على الشكل، شوف معالجات الاقتصادية اجت بالتدريج، معالجات الاجتماعية اجت بالتدريج، حتى معالجات النفسية والجسدية اجت بالتدريج. اجى لقى المشركين يشربون خمرة، الخمرة عندهم مثل الماء، ما يمكن يجي رأسا يقولهم الخمرة حرام ابدا، تدرج وياهم اولا شوي شوي، تدرج ان فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، نبه الأذهان إلى أن هذا اللي تستعملوه ترى بيه إثم، ترى بيه ضرر، إثمه أكبر من نفعه. شوية بعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، زين، بعدين طور من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الآخرين. فكان علاج تدريجي، علاج تدريجي إلى أن استطاع أن يطلع ليه، أو تعبير آخر إلى أن استطاع أن يخلي كثير من نفوس المؤمنين، ومن هالعلاج المتدرج استغنت عنه. طيب نلاحظ هذا على المستوى الاقتصادي عينا، العلاج كان الشكل، على المستوى الاجتماعي العلاج بالتدريج. في أول ما إجى الإسلام لقى الناس ميراثهم على هالشكل، يتواثون بالمعاقدة، واحد يحالف الآخر يقول لدمي دمك وأعقل عنك وتعقل عني، يعني أقطع عنك الدية وتقطع عني الدية وأرثك وترثني. الإسلام مشى على هذا، أقرر زين، ومو معناه النسخ، أنا أبين لك النسخ ياهو، شلون النسخ؟ النسخ مع وجود الوارث، سيمر علينا خلال البحث، هو عندنا الآن حكم باقي، بس من عنده حكم باقي، سأذكره لك إن شاء الله. بس خلينا نشوف المعنى، أن مبدئيا كان أساس التوارث يقوم على هالأساس، يقوم على أساس المحالفة، لا على أساس الإيمان ولا على أساس القرابة. بعدين اجى صار التوارث على اساس النسخ، هذا الحكم مع وجود الوارث، صار التوارث على اساس، صار التوارث على اساس الاسلام والهجره. نبهني هذول الاسلام والهجره شنو؟ كان النبي صلى الله عليه واله لما هاجر من مكه الى المدينه آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل واحد أخو واحد، وخلاهم يتوارثون على اليمن، يتوارثون على الإيمان والهجرة، مسلم ومهاجر هو الذي يرث، أما إذا أسلم ولم يهاجر فلا يرث. نبه. وأتخطر بها المناسبة، صارت حادثة ويا الإمام موسى بن جعفر كلام الله عليه في مجلس هارون الرشيد. هارون ودى ورا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، جابوه طبعا من المدينة إلى بغداد، إجي جابوه مباشرة إلى ديوان الخلافة، بالباب الديوان أوعز إلى الحجبة إلى ذول البوابين، قلهم إذا إجي موسى بن جعفر قلوا له الدوام انتهى تعال باكر. فجاء من نفس الشيخ قالوا له الدوام انتهى تعال باكر. رجعوا الإمام سلام الله عليه، ظل اليوم الثاني، جاء أيضا قالوا له الخليفة مشغول عنك. اليوم الثالث، اليوم الرابع، هذا أسلوب القدر والقدرين هو موجود في كل وقت. وقفوه شهر، ظل الإمام سلام الله عليه يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع. من بعد شهر دخل عليه، بمجرد أن وقع بصره على الإمام رفع رأسه إليه، قال يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت يجبى إليك الخراج ويطيعك الناس، وأنا يجبى إلي الخراج ويطيعني الناس، لأن احنا خليفتان زعمي. قال الإمام أعيدك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك، ما زلنا أهل هذا البيت مكذوب علينا من الصدر الأول. قال له إحنا معرضين للافتراء والكذب من زمان، وهذا اللي تقوله ما إلى نصيب من الصحة. أنا لو كنت بهالخط، لو كنت أدور خلافة كان قلت لك، كان صارحتك وما ضميت عليك، بس أنا مو بهالخط هذا اللي تتصوره أبدا. لا يجبى إلى الخراج ولا كما تقول أنت يطيعني الناس أبدا. إيه جماعة خاصة واللي تسميه خراج هذا مو خراج، انا ما يجبى الي الخراج، بعض شيعتي يجيبوا لي بعض حقوقهم الشرعيه. قال انا لي اليك اسئله، انا اريد اسالك اسئله، فهل لك ان تجيبني عليها؟ قال الامام بلى، ان امنتني لا مانع عندي، اذا تستعمل وياي اسلوب المفاهمه اجاوبك، اما اذا صار البناء تستعمل اسلوب لا انساني لا أنا ما أجاوبك، يعني المسألة تتوقف على الأسلوب اللي عندك. قال لا لك الأمان، بس أجبني بشرط أن تترك التقية التي عرفتم بها. هي الحقيقة هذه لفظة التقية، مالي أنا مستغرب ليش تلصق بالشيعة فقط، مالي والحال كل المذاهب الإسلامية تقول بها، نبهي ما أكو مذهب من المذاهب الإسلامية، لا حتى بعض المذاهب يوجبها، واحنا عندنا بعض حالات تحرمها، الغزالي يعتبرها واجبة عند إراقة الدم، وكثير من فقهاء المذاهب الأربعة اعتبروها واجبة. يقول يجب أن يتقي الإنسان، يجب أن يثلب إذا كان المسألة تتعلق بدم مسلم، يجب عليه أن يتقي ويثلب، ويجب أن يقول ما يريد أن يقول، واللي يقوله ما عليه شيء من عنده. بينما إحنا عندنا بعض فقهائنا يقول إذا استوجب العمل نصرة للدين تحرم التقية. حتى الخوارج، قسم من الخوارج والمعروفين بالصلابة يقولون بالتقية. بس ليش جت يا أبوها الأشباه الشيعة فقط؟ ليش ما أدري. ما أدري، أنا أعتقد أكو كثير يعني من تعليلات، مع الأسف يعني من تعليلات بعض من يكتب بالفقه، أكو عندهم تعليلات لما يمر برواية ويريد الرواية يطلع على كل حال يقول هاي إنما أخرجت مخرج التقية. يعني أحيانا تلقى لفظ التقية نافية جدا، مو جاية مكانها أبدا. يعني أكو بعضهم يريد يسوي الإمام عجينة، ما تعجينة كل شيء، خلي كان الإمام بك أبدا والحال موش ما كانوا أئمة أهل البيت هكذا. بالعكس، أئمة أهل البيت ما كانوا هكذا، وهذا إلى أسوأ الأثر على أجيالنا. ربوا عندنا جيل خانع، الله يخافوا من قيادك، ما كانت مصيبة. يعني الواقع مو الشكلية، مو لهالدرجة، ما وصل الأمر لهالدرجة. صحيح أن التقية في موردها دين، الإمام يقول ديني ودين آبائي، صح، لكن في موردها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. على أي حال أعود للموضوع سهل إلى وضعه وقت آخر إن شاء الله، بس أرجع إلى الموقف. قال الإمام شد إيش تريد؟ قال لما ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ أخر أنتم أولاد أبو طالب، هو أبو طالب عم النبي، وإحنا أولاد العباس، والعباس عم النبي، تقولون أقرب إيش معنى؟ من أنا خير؟ إمام قال له أنا أقول لك شيء، قال له بلى، قال له أم عمي العباس نثيلة جارية أجنبية، بينما أم النبي صلى الله عليه وآله يعني جدة النبي والدة عبد الله وأبي طالب واحدة، أم واحدة يعني أبو طالب وعبد الله أخوة لأم ولأب، بينما العباس أخوهم لأبوهم. نبهي، العباس أخوهم لأبوهم، وإحنا عندنا الأخ لأبوين يحجب الأخ لأب. نبهي الإسلام من ناحية، ماذا نقش من الجانب، لكن لا، هذا أم أجنبية بينما أم عبد الله وأم أبي طالب واحدة، فطبعا أقرب الأخ لأبوين يكون أقرب من الأخ لأب. زين، من هنا إحنا قلنا إحنا أقرب. قال زين، أنا استأمنتها، وإن كان أكو نقطة أخرى، هاي نثيلة كانت جارية مملوكة لوالدة عبد الله، وهبتها يعني لعبد المطلب، وطأها عبد المطلب نبهلي بملك اليمين. فإحنا نعرف أن الولد يتبع أمه بالرق، وإن كان أم الولد تتحرر، يعني لما تلد الولد تنعتق من نصيب ابنها، يعني تبقى ملكيتها مجلجلة وبعدين تنعتق من نصيب ابنها. بس المسألة الإمام قال له إحنا أقرب من الناحية، ما رد يقول أنتم عبيد لنا، يعني أبوكم مملوك، إن لأن أمه كانت مملوكة إنه يتبع أمه بالرقية. هذا المعنى اللي يأشر إلى أبو فراج، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم ويرغم. قال الإمام إحنا أقرب من هالناحية. قال له هاي بتانسة، لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله دوننا، والحال العم يحجب ابن العم؟ يعني إذا واحد يموت وعند عم، ما عند وارث إلا عم وابن عم، العم يقدم على ابن العم. ليش؟ لأنه من طبقة أقدم، فإذا العم موجود يحجب ابن العم. قال النبي لما توفى أبوكم أبو طالب متوفي، وبس ابن علي موجود وأولاده موجود بعض أولاده، لكنه لما توفى النبي أبونا موجود وهو العباس، وهو العم، والعم يحجب ابن العم. هذا منين جاي مال العم يحجب من العم؟ هذا جاي بناء على نظرية التعصيب. التعصيب احنا عندنا باطل التعصيب. تعصيب شنو؟ يعني احنا اذا عندنا مات واحد وعنده بنت، هاي تعتبر ولد صلبي البنت، ولما كانت ولد صلبي هي تاخذ الميراث كله، نص تاخذه بالفرض ونص تاخذها بالرد، نص ينعطى القرآن فارضة لها، والنص الثاني تاخذها بالرد على أقربون أولى بالمعروف. وماكو أقرب للإنسان من ابنه، لأنه جزء من عنده. فإذا مات الأب وعنده بنت هي تاخذ الميراث كله، تاخذ نص بالفريضة ونص يرد عليها. لأن العام ابن العام ابن الخال ماكو بعد ولا ما يلحق ميراث الصمالي. احنا ما عندنا تعصيب، التعصيب عند المسلمين، عند فرق المسلمين الاخرى. في واقع الامر الامام سلام الله عليه قال له اسئلك؟ قال له بلى. قال له ما تقول في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه واله علي اقضاكم بعدي؟ قال له صحيح هذا الحديث، وما يقدر ينكره لان جد عبد الله بن عباس احد رواته، والحديث تقريبا ياخذ صفه التواتر الى حد ما، او ان لم يكن متواتر مستدير. قال له هذا الحديث ثابت. قال له زين، شنو معنى علي اقضاكم بعدي؟ قال له معناه يعني اعلمكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام. اذا كان الامام علي بشهاده النبي هو اعلم الناس بالحلال والحرام والشرائع والاحكام، انا بين لك راي الامام، راي الامام علي انه اذا واحد مات عنده ولد صلبي، سواء هذا الولد ذكر او انثى، اذا عنده ولد من صلبه هو اللي ياخذ الميراث. اما اذا اكو عم او غير عم هنا في هالحاله ما ياخذ ميراث، العم يحجب ابن العم. ما اكو احنا انما نقول احنا ورثنا النبي لانه اخذناه من ابنته فاطمه، هاي من ناحيه. قال الناحيه الثانيه، لو فرضنا عمي يرث، نفرض ان ممن يرث يعني ما اكو من يحجبه، لكن في هالحاله هو ما راح يرث. قال ليش؟ قال لان الله يقول والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وعمي العباس ممن اسلم ولم يهاجر فحجب الله، قطع الله ولايته عنا. الرشيد اربد اخضر، قال له يا موسى هل افتيت احدا من اعدائنا بهذه المساله؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن راسك بدنك. رجع الى اسلوبه الى وضعه. بالاخير قال له ليش تدعون انكم ابناء رسول الله والحال انتم اولاد عام واحنا اولاد عام؟ ما الفرق بيننا وبينكم؟ احنا نمت الى النبي بطرف وانتم تمتوا له بطرف، تقولون احنا اولاد، اسمعنا. قال الامام انا اقول لك ليش احنا نقول اولاد؟ قال بلى. قال له الان لو ينبعث النبي ويخطب منك بنتك الزوجه او لا؟ قال ازوجه وافتخر على العرب والعجم. قال له زين، انا لو يخطب مني بنتي اقدر ازوجه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانك تدخل في صلبه من ناحيه بنتي فاطمه. انت جاوبت روحك بروحك. عندي موضع الشاهد ان يقول له هو ممن اسلم ولم يهاجر فقطع الله بذلك ولايته عنا. ما ادري هاي بناء الروايه بناء على انه يؤخذ بها او ما يؤخذ بها، ظاهرا عندنا فقهاءنا ما ياخذون بها الجانب. ليش؟ لانه من بعد ذلك نسخ هذا المعنى، نسخ نبالي وصار التوارث بالقرابه. فما اعرف الامام سلام الله عليه بناء على صحه الروايه يعني يذهب الى هذا الراي. على كل حال المساله تحتاج الى جمع بين الاقوال او الى تنقيح مناط مثل ما يقولون. المهم ان الروايه ذكرتها لك، ثانيا صار التوارث على اساس النسب، صار التوارث اولا صار على اساس التحالف، ثم بعد ذلك صار على اساس الهجره والاسلام، نسخ هذا، اجى التوارث على اساس النسب، النسب والقرابه، القرابه القريبه طبعا الاقرب يحجب الابعد. ها؟ وقسموها الفقهاء الى ثلاث طبقات. حكم ذولا الاحلال اللي كانوا يتحالفون بالجاهليه، فقهاءنا يسموه ضامن الجريره. نبهي الاصطلاح اللي يطلقوا عليه فقهاءنا يسموه ضامن الجريره. هذا ضامن الجريره الان حكم باقي لو النشر. لا، اذا ماكو وارث، اذا ما اكو وارث نسبي او وارث سببي لا يرث، ينطو ميراث. هذا قانون الجريرة عندنا يرث، بس بشرط اذا ما اكو وارث نسبي ولا سببي.
طبعا انا مبدئيا كان ياخذ سدس، بعد ذلك لا، اذا تعذر الوارث السببي والوارث النسبي يختلف الحكم. الذين عقدت ايمانكم اكو راي اخر لفقهائنا بها. الراي الاخر ان القران الكريم ذكر الميراث ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون، كانه ذكر الوارثين صنفهم صنفين، صنف بالنسب للوالدان والاقربون، وصنف بالسبب ياهو الذين عقدت ايمانكم، يقول الزوج والزوجه. نبالي يقول المقصود بالذين عقدت ايمانكم الزوج والزوجه، هذا لان ذولا انما استحقوا الميراث، استحقوه بالسبب، استحقوه بايش؟ بالسبب وليس بالنسب. هذا راي، والراي يذهب الى بعض فقهائنا ايضا يدعم لهذا الراي. من بعد المقدمة بالزهراء سلام الله عليها، جماعة الواقع يعني انا اكد لكم لو عارفين ان القضية تقف عند فدك يمكن كان ممكن يسمحون بها، يعني كان ممكن يشيلوا بقى ويعطيها الفدك، يعني المسألة مو حرص على فدك، نبهي، بدليل انه كانت اموال تنعطى للناس، كانت اموال تنعطى للناس اكثر من فدك اضعاف مضاعفة. كانوا جماعات ياخذون رواتب ضخمة من بيت المال، وكانوا جماعات يمدون ايديهم فيعطون ما يريدون، لكن المسألة مثل ما تصور ابن ابي الحديد. ابن ابي الحديد يقول سألت استاذي، قلت له المسلمين يعلمون ان الزهراء معصومة؟ ما لازم معصومة، صادقة، يكفي انها صادقة، والنبي يشهدها بالصدق، لان يقول من آلاها فقد آلاني، لو كانت ممن يجوز عليه الكذب لما جاز للنبي ان يقول من آلاها فقد آلاني، لان آلية الكاذب متعينة. اذا الزهراء صادقة، وما اكو واحد من المسلمين يجرأ يقول الزهراء مو صادقة. طيب ليش لما دعت فدك ما فوريا؟ يقول تبسم، قال لي الرجل ادرك انه اذا اعطاها فدك تيجي لي ثاني يوم تقول له انطيني الخلال منبر، هذا منبر لابن عمي ليس لك، هو بالامس سجل على نفسه انها صادقة، اليوم بعد ما يقدر يكذبها، ها؟ فراح يحرج. الرجل هم ذكي، التفت للموضوع فسد النهر من اصله، سد الباب من اصله، ويك بالواقع هذا. وإلا الزهراء أنجأت لتطالب ببلغة، والله أكو عبارة للشيخ المفيد مؤلمة وهي مؤلمة، يقول شاع الخبر بالمدينة أن الزهراء ستخرج غدا تطلب ميراثها، راح تطلع إلى مجلس الخليفة تطالب بميراثها. يقول باتت بيوت بني هاشم واجمة إلى الصباح، بيوت الهاشميين ضم تشل عليها فجر بات للصبح، يقول أصبح الصباح اتكدست النساء الهاشميات على باب الزهراء، ملأن الباب ينتظرن شنو راح يحدث. صار الصباح، الزهراء جلست لاقت عليها خمارها، أرسلت عليها رداءها، أمسكت بيد طفليها حسن وحسين، وإجت إلى باب الدار. صارت باب الدار، يقول الشيخ المفيد تذكرت وقفة طويلة بالباب، تذكرت هذا البيت قد كان عزيز على الله، على رسوله، على المسلمين، هذا البيت وبمن فيه النبي طالما يوقف على العتبة يكرم هالعتبة ويكرم هال البيت، تالي راح يلجوها تطلع الطالب لها بقوت إلها ولأطفالها. يقول تذكرت فاختنقت بعبرتها، بكت. يقول جاوبها النحيب من خارج الدار، النساء الهاشميات أجبنها بالنحيب، فطلعت بهذا الجو المشبع بالدموع باللوعة بالأشى، أقبلت إلى أن وصلت إلى المجلس. خبر وصل إلى مجلس الخليفة، قالوا للزهراء قادمة، أمر بملاءة، جابوا ستار حطوه بالمسجد، نيطت ملاءة بينها وبين القوم، جلست من وراء تلك الملاءة. يقول الشيخ فأنت أن أجهش لها القوم بالبكاء، أمهلت حتى إذا سكن نسيج القوم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، عاد القوم إلى بكائهم، عادت إلى سكوتها، إلى أن هدأوا قالت الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أجداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزائها وثنى بالندب إلى أمثالها إلى آخر خطبتها إلى أن قالت وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يحشر المبطلون. تتأمل معي هالديباجة هذه ها؟ أشوف ديباجة محمد ديباجة علي بن أبي طالب. الزهراء كانت في عمر الورد 18 سنة ها؟ تتأمل هالأسلوب هذا الآن أي أسلوب يقوى على مجارات هذا الأسلوب. إلى آخر خطبتها جاوبها قال لها ما أصنع سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. رجعت تعثر بأذيال الخيبة والفشل وهي راجعة بالطريق مرت على قبر النبي جلست إلى جانب القبر وضعت يدها على تراب القبر لا خير بعدك بالحياة وإنما بكي مخافة أن تطول حياتي يا بويا روح النبوة يا بويا راح المروة بويا كانت ايامي ويا حلوة والشعب بالقلب تجوها رجعت الى الدار امير المؤمنين يتوقع رجوعها يتطلع طلوعها ما كاد بصره يقع عليها حتى انفجرت بعتابها يا ابن ابي طالب اشتملت مشيمة الجنين قطعت حجة الظنين نقضت قادمة الاجدل خان تريس الأعدل خان ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني قد أجهد في خصامي فألفيته الألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجر وصلها وغضت الجماعة دوني ضربها فلا رادع ولا مانع خرجت كاظمة وعدت راغمة أضعت خدك يوم أضعت جدك افترست الذئاب وافترست التراب ما كفرت طائلة ولا أغنيت غائلة شكواي إلى أبي عدواي إلى ربي وإلاي في كل شارق وإلاي في كل غارق مات العمد وأت العبد أقال الأمير المؤمنين نهني عن وجدك يا ابنة الصفوة والله ما ونيت عن مقدوري ولا أخطأت ديني قالها اصبري اصبري واسترجعي وإلا دخل إلى الدار أفرغ عليه رداء أخذ سيفه توسط ساحة الدار وإذا بصوت المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال فاطمة تسمعين هذا الصوت قالت بلى قال والله لئن وضعت سيفي في دابر هؤلاء لا تسمعين الصوت ثانية أو تصبري قال سيدي أصبر التفتت إلى الحسنان قالت تعلق بأبيكما سيدي سأصبر عقب بوحشلون ذلك ابن البشي ما يوم ملت وصبرت الى ان اسلمها الصبر الى القبر وحملها امير المؤمنين وهي ملأة بالشجن والالم دلها في قبرها ووقف على القبر صد وما قد بغانت وشيخة ما
نادى يا رسول الله الوديغة ردت ليك والمولى سريغة ولأي الأمور فتنة
بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم من على مرضانا بالشفاء وفقنا لما تحب وترضى إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقدر اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.